أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث حول العلم الإجمالي، وهي من الجهات المهمة في عملية الاستنباط ومنهج الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. وهي عبارة عن أن الأصول العملية المرخصة تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا، ولا يخفى إن جريان الأصول العملية يقع على نحوين: الأول تجري في جميع الأطراف، الثاني تجري في بعض الأطراف. ومن هنا نجعل البحث في مقامين: الأول في جريانها في جميع الأطراف، والثاني في جريانها في بعض الأطراف. أما بالنسبة إلى الأول، فقد اشتهر في كلمات الأصوليين أن الأصول العملية إذا جرت في جميع الأطراف فتستلزم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم إجمالا. والعقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. هذه الحرمة مما لا شك فيها، ولكن الكلام في تخريجها استدلالياً، وأن هذه الحرمة بأي دليل يثبت. من هنا ينقسم البحث حول حرمة المخالفة القطعية إلى بحثين: الأول البحث الثبوتي، وأنه في مقام الجعل هل يوجد مانع من جريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ والبحث الثاني من حيث مقام الإثبات، وأنه هل يوجد في مقام الإثبات مانع عن جريانها في جميع الأطراف؟ أما البحث الأول وهو شرح المانع ثبوتا، فقد اختلف الأصوليون في تفسيره حسب مسالكهم، بين قوسين هذا البحث بهذا العمق وبهذا التفصيل جاء بعد الشيخ الأنصاري، يعني كان شروع التحقيق من الشيخ إلى المعاصرين، لأنه بحث العلم الإجمالي بهذه الدقة وبهذا التقسيمات في الكتب الأصولية قبل الشيخ ما كان مطروحا، وهذه من آثار مدرسة الشيخ ثم مدرسة صاحب الكفاية ثم مدرسة الأعلام الثلاثة. لذلك عندما نقصد المسالك نقصد مسالك هؤلاء، يعني خلال القرنين الأخيرين من حياة علم الأصول، ولا نقصد من المسالك ما قبل الشيخ الأنصاري. في تفسير المانع الثبوتي من جريان الأصول العملية في جميع الأطراف برزت ثلاثة مسالك عند المحققين الأصوليين، ومنشأها اختلاف مسالكهم في تفسير العلم الإجمالي أو آثاره، أعني دائرة التنجيز والتعذير في العلم الإجمالي. لذلك يجب أن نسرد هذه المسالك الثلاثة حتى يتبين الحق فيها أو منها. المسلك الأول للمحقق الخراساني صاحب الكفاية، المسلك الثاني للمحقق النائيني، والمسلك الثالث للمحقق العراقي. أما المسلك الأول وهو ما ذكره المحقق الخراساني في كتاب كفاية الأصول، وحاصل ما أفاده إن الترخيص بحسب الأصول العملية مجعول شرعي. إذا كان مجعولا في جميع أطراف العلم الإجمالي استلزم منه التضاد أو التناقض. التضاد بناء على الجمع بين الأحكام الخمسة، مثلاً مقتضى العلم الإجمالي هو الاجتناب، ومقتضى الاستصحاب وجوب العمل ببعض الأطراف، فإن حرمة الاجتناب حرمة الارتكاب أعني وجوب الاجتناب يضاد وجوب بعض الأطراف ويجوز ارتكابه. مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ولكن كان يعلم بالحالة السابقة فيهما وهي الطهارة، فاستصحب الطهارة فيهما معا، مقتضى الاستصحاب الطهارة فيهما، مقتضى العلم الإجمالي النجاسة في أحدهما ووجوب الاجتناب. إن عمل بالاستصحاب فيجوز له شربه، إن اعتمد على العلم الإجمالي فلا يجوز له أن يشرب أحدهما، يشرب كليهما، لأنه كلامنا في المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية، فيقع تناقض إن قلنا أن الاستصحاب يجوز والعلم الإجمالي لا يجوز، والجمع بين الجواز وعدمه جمع بين المتناقضين. إن قلنا بأن الاستصحاب يحكم بالطهارة والعلم الإجمالي يحكم بالنجاسة، والطهارة والنجاسة متضادان، فيستلزم منه اجتماع الضدين. لذلك جاءت عبارة صاحب الكفاية بهذه الصيغة، أن الترخيص في جميع الأطراف إما ينتهي إلى الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين، فلا يمكن أن يكون هناك ترخيص من الشارع المقدس مع بلوغ التكليف إلى مرحلة الفعلية. والمفروض إن المعلوم بالإجمال من التكاليف التي بلغت مرحلة الفعلية، فكيف يأتي الشارع وهو الجاعل والعالم بجميع ملاكات الأحكام وهو المختار على الإطلاق أن يجعل ترخيصا في جميع الأطراف، مع أنه بنفسه جعل التكليف المعلوم بالإجمال فعليا في حق المكلف؟ فكيف يكون التكليف فعليا في حقه وهو وجوب الاجتناب عن الإناءين أو عدم جواز شربهما معا؟ ومن جهة ثانية يأذن للمكلف أن يجري الاستصحاب في الإناءين كأصل ترخيصي يسوغ له شربهما. بل هذه تتمت عبارة صاحب الكفاية، بل أن التكليف إذا كان فعليا سواء بالعلم التفصيلي وصل إلى المكلف أم وصل إليه بالعلم الإجمالي، فإن التكليف الفعلي سواء وصل إليه بالشك البدوي فإنه لا يمكن أن يجعل فيه الترخيص. إذا أحرزنا أن التكليف بلغ مرتبة الفعلية، مثلا علمت بأن زيد يطلبني مبلغا فالتكليف فعلي، ولكن وقع الشك في أن هذا الكتاب الموجود عندي هل هو من ديون زيد أو ليس من ديونه، فهل هذا من الكتب التي من الأموال التي أخذته من زيد أم لا؟ إذا وقع الشك في أن هذا الكتاب لزيد أم لا، هنا لا يمكن إجراء البراءة عقلا أو شرعا حتى يجوز التصرف في هذا الكتاب، لأن المانع الثبوتي حسب كلام صاحب الكفاية إذا كان التكليف فعليا حتى في مورد الشك البدوي لا يجوز الترخيص فيه، يعني لابد من الاحتياط بالشرط أن يبلغ إلى مرتبة الفعلية. تارة فعلية التكليف منوطة بحصول العلم إما تفصيلا وإما إجمالا، أما إذا ثبت تكليف وكان التكليف ثابتا بغير طريق العلم ولكن عندي شك بدوي في أن الشارع هل رخص لي مخالفة التكليف، مقتضى القاعدة أنه لا يجوز الترخيص، لأن التكليف الفعلي يمنع من جعل الترخيص. وعلى هذا الأساس نذكر مثالا أدق من هذا المثال حتى نوضح فكرة صاحب الكفاية كيف يكون التكليف فعليا ولكنه لم يصل إلينا لا بالعلم الإجمالي ولا بالعلم التفصيلي ونشك في أصل ثبوته. معظم الأحكام الشرعية لكون عصرنا متأخر عن عصر التشريع بلغ إلى مرتبة الفعلية، ولذلك لا يمكن أن تسمع دعوى أن الأحكام الشرعية في عصرنا باقية على حد الإنشاء، فإنها إلا ما شد وندر بلغت مرتبة الفعلية، ولكن لم يصل بعضها إلينا
مثلا هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أم لا؟ أو هل يجب الإنفاق على الصبط أم لا؟ أو هل يجب أو تجب إطاعة الوالدين أم لا؟ هاي المسائل التي محل الشك، ما عندنا علم إجمالي فيها، ولكن وجدنا مثلا رواية دلت على وجوب الطاعة ولكنها ليست معتبرة سندا، فنقول إن التكليف وهو وجوب الطاعة حسب قانون التشريع إذا كان موجودا في ضمن الأحكام الشرعية فهو فعلي الآن، وإن لم يدل عليه دليل معتبر. إذا قلنا أن الترخيص يمنع ثبوتا من التكليف الفعلي ويوجب التضاد أو يوجب التناقض، ينبغي للمجتهد في هذه المسألة مع ضعف الرواية أن يحتاط ولا يرجع إلى البراءة. هذه النكتة مهمة في كلام صاحب الكفاية، المانع الثبوتي وهو جعل الترخيص في قبال التكليف الإلزامي الفعلي يقتضي الجامع بين الضدين أو بين المتناقضين، سواء كان الترخيص في مقام العلم الإجمالي أم كان في مقام الشك البدوي. ولكن مع ملاحظة نكتة، عادة وغالبا التكليف في حق المكلف لا يبلغ مرتبة الفعلية إلا بعد الوصول، والوصول غالبا إما من طريق العلم التفصيلي أو من طريق العلم الإجمالي. أما مع الشك البدوي كيف يصبح التكليف فعليا؟ فكيف يوسع صاحب الكفاية المانع الثبوت إلى الشك البدوي؟ هذا في الواقع إشكال قد يرد على المحقق الخراساني، ولكنه مدفوع، لأن المحقق الخراساني عند مبنى في مراتب الحكم اشتهر فيه بل اختص به، لأنه خلاف رأي المشهور في مراتب الحكم، وهو يرى أن فعلية التكليف ليست بالوصول إنما بالبيان التشريعي كتابا أو سنة، وإنما المرحلة الثانية وهي التمجيز منوطة بالوصول علما أو بالظن المعتبر. لذلك حتى في مقام الشك على مسلكه يمكن أن نصور التكليف في مرحلة الفعلية،
قريب من حق الطاعة.
نعم قريب من حق الطاعة، بلي ولكنه ليس منجز على المكلف. فمن حيث مقام الثبوت، احنا كل كلامنا في شرح كلام صاحب الكفاية ليس في مقام الإثبات، كل في مقام الثبوت، يعني في مقام الجعل. لا يمكن الشارع أن يجعل ترخيصا مع كونه يعلم بأن التكليف الذي توجه إلى المكلف بلغ مرتبة الفعلية، مع قطع النظر عن حالات المكلف، كان عالما تفصيلا بالتكليف، كان عالما إجمالا، أو كان شاكا فيه. لذلك لو مشينا على هذا الكلام وعلى هذا المبنى، نتيجته الاحتياط حتى في مقام الشك، ويكون قريب من مسلك حق الطاعة. أي لا، أقوى من الأخبارية. الأخبارية في الشبهات الوجوبية يجرون البراءة، بلي، ولكن على هذا الكلام لصاحب الكفاية حتى في الشبهات الوجوبية، حتى في الشك البدوي، لا بد من الاحتياط. ولهذا قد يقال بأنه أحد جذور مسلك حق الطاعة عند السيد الشهيد هي هاي نظرية المحقق الخراساني في المقام التي شرحناها بالدقة. حصيلة كلامه أنه إذا كان التكليف فعليا، سواء كان معلوما بالتفصيل أم كان معلوما بالإجمال أم كان مشكوكا، لا يمكن للشارع أن يجعل الترخيص فيه، لأنه يؤول إلى الجمع بين الضدين أو بين النقيضين في مقام الجعل والثبوت. أشكل الشهيد الصدر رحمة الله عليه على هذه النظرية لصاحب الكفاية بأن التكليف الفعلي في موارد العلم الإجمالي يقع على نحوين، وحتى في موارد الشك لا فرق في ذلك، في موارد العلم الإجمالي وفي موارد الشك، يعني في موارد التي لم يثبت التكليف بالعلم التفصيلي حتى يشمل العلم الإجمالي والشك البدوي. تارة هذا النحو الأول يكون التكليف مورد اهتمام المولى العزيز ويحكم بملاك التزاحم الحفظي بتكليف ملزم، ولا يرخص للعبد الاقتحام والدخول في التكليف المشكوك. بناء على هذا ينبغي أن يأمر الشارع بالاحتياط، لأنه يرى في مقام الشك أو العلم الإجمالي أن الملاك الأهم في مقام التزاحم بين الملاكات هو التكليف الإلزامي، فينبغي أن يأمر بالاحتياط ولا يتوقع منه الترخيص. مثلا إذا شك المكلف أن هذا الإنسان هل هو كافر حربي فمهدور الدم، أو كافر غير حربي من أهل الذمة فليس مهدور الدم، لم يرخص له الشارع بقتله، لأن ملاك التزاحم الحفظي أن حفظ الحياة أهم من الجرأة، ولذلك أمر بالاحتياط في الدماء، كذلك في الأموال. إذا وجد مالا وشك أنه مال زيد أم لا، لا يجوز له التصرف فيه إلا بمسوغ شرعي، بل ينبغي له الاحتياط. هذه الصورة الأولى، إن الشك أو العلم الإجمالي قام في مقام يرى الشارع حسب ملاك التزاحم الحفظي أنه يجب أو تجب المحافظة على التكليف الإلزامي، نتيجته الاحتياط، ولا يحتمل ثبوتا أن الشارع يترك الملاك التزاحم ويرخص، ولكن هذا التكليف الفعلي ليس مقصود صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية ليس كلامه في مقام تزاحم الملاكات، وإنما كلامه أن التكليف إذا أصبح فعليا لا ينبغي للشارع في مقام الثبوت أن يجعل فيه أو معه الترخيص، لأنه يستلزم التضاد أو التناقض في مقام الجعل. النحو الثاني أو الصورة الثانية لكلام المحقق الخراساني حسب تعبير الشهيد الصدر رحمة الله عليه، أن التكليف بحسب الواقع لا بحسب التزاحم الحفظي، فعلي، إما وصل إلى المكلف بالعلم التفصيلي فلا ريب أن الترخيص فيه مستلزم للتضاد أو التناقض، إما لم يصل إلى المكلف إلا بنحو الإجمال أو بنحو الشك، على كلا التقديرين يمكن للشارع في مرتبة جعل الحكم الظاهري أن يرخص فيه، ويبقى التكليف الفعلي الإلزامي على حاله. مثلا إذا أجرينا الاستصحاب أو أصالة الطهارة في أحد الإناءين المعلوم بالنجاسة إجمالا، وشرب المكلف الإناء الذي أجرى فيه الاستصحاب، ولكنه في علم الله كان هو النجس الواقعي، فإن الواقع على واقعيته محفوظ إلا أن المكلف مرخص، لأنه بحسب الظاهر أجرى أصالة الطهارة أو الاستصحاب فكانت عنده حجة ظاهرية على الارتكاب ولا محذور في ذلك. وهذا ديدن الفقهاء والأصوليون، إن الحكم الظاهري المجعول بدلا عن الحكم الواقعي المجعول قد يصادف الواقع وقد يخالف، وحسب مصلحة التسهيل أو الامتنان الشارع في مقام عدم العلم التفصيلي رخص للمكلف. ومرتبة الحكم الظاهري، هاي النقطة المهمة في مناقشة الشهيد الصدر، ومرتبة الحكم الظاهري دائما متأخرة عن مرتبة الحكم الواقعي الفعلي، وما دام يوجد اختلاف في المرتبة إذن كيف يجتمعان على سبيل التضاد أو التناقض؟ وعلى هذا الأساس لا يبقى وجه لكلام صاحب الكفاية من تصور مانع ثبوتي عن الترخيص، فإذا كان الترخيص في مقام الثبوت والجعل يعني جعل الحكم الظاهري بمرتبة عن الحكم الواقعي، إذن لا يوجد لا تضاد ولا تناقض، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. موضوع التضاد والتناقض اجتماع شيئين في مرتبة واحدة لا في مرتبتين، إذن لا يوجد مانع ثبوتي من الترخيص إذا كان في مرتبة الحكم الظاهري وكان الحكم الواقعي فعليا في مرتبته. فلا يمكن القول باجتماع الضدين أو المتناقضين. خب هذا بحث آخر، احنا كلامنا الآن في مقام الثبوت، هل يستلزم منه الجمع بين ضدين أو المتناقضين؟ لا يستلزم، لأن هذا الترخيص في مرتبة الظاهر، لأن كلامنا في الأصول العملية. والحكم الواقعي إذا كان فعليا في مرتبة الواقع لا في مرتبة الظاهر، إذن كيف يقول الترخيص الظاهري أو الذي بمقتضى الأصل العملي إلى الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين؟ وهذه المناقشة متينة من الشهيد الصدر رحمة الله عليه، لذلك هذا المسلك الأول أو النظرية الأولى لتصوير المانع الثبوتي غير تام. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.